ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي والعسكري من بيروت. أرحب بكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله وعظم الله لكم الأجر.
كل التحايا لك والمشاهدين، عظم الله أجورنا وأجوركم بصابي أبي عبد الله الحسين. وبالتأكيد على هذا النهج يعني بنت القدرات العسكرية الإيرانية قدراتها لتكون بهذه المدرسة نابعة عن هذه المدرسة الحسينية.
نعم.
تفضل أخي الكريم.
نعم، حياك. بداية مدرسة الإباء والتضحية والفداء والمواجهة مع الظالمين هي مدرسة عاشوراء التي تعلمنا منها هذه الدروس والعبر. أتساءل في البداية سيادة العميد، يعني ما تم التأكيد عليه من قبل عدة مسؤولين عسكريين ومنهم مساعد الشؤون التنسيقية لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فضلي، يقول بأن لدى إيران الكثير من القدرات الصاروخية لحتى الآن لم يتم الكشف عنها لغاية الآن، ويحذر الأعداء طبعا لو ارتكبوا أي حماقة يتلقون الرد الأشد وطأة وأكبر قوة وتدميرا. يعني ماذا نفهم من هذا التحذير؟ ما هي توقعاتكم لطبيعة الرد الإيراني في حال شن العدوان الصهيوني عدوانا جديدا؟
سيدي الكريم، كان من الواضح بخلال المعركة 12 يوم أن الصواريخ الإيرانية مهما كان بلغ حجمها ويعني الأنواع التي رميت باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة هي تفوقت على كل الصواريخ يعني من نفس الجيل باستثناء بعض الصواريخ من النظام الشرقي، تحديدا بعض الصواريخ الروسية. حتى الآن هذه الصواريخ تفوقت على الجميع، كذلك تفوقت هذه الصواريخ على منظومات الدفاع الجوي الموجودة في الكيان الصهيوني، إن كانت أمريكية الصنع أو إسرائيلية الصنع. اليوم من الواضح أن هذه الصواريخ قد أثبتت جدواها، وقد يعني ليس فقط جدوائية هذه الصواريخ إنما تأثيرها على الكيان من عدة جوانب، يعني الجانب التدميري والجانب الدقي. هذه الصواريخ سقطت على أهداف ذات أهمية عالية، هناك أهداف استراتيجية وأهداف ذات قيمة عالية وأهداف مهمة للكيان الصهيوني عسكرية واستراتيجية من ناحية الاقتصاد، وكانت فعلا بدقة عالية. لذلك يعني هذه الصواريخ فعلا إذا كانت هذا المتوفر لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحد حتى الآن هي متفوقة على كل المنظومة الغربية من ناحية يعني المضادات الأرضية الخاصة المضادة للصواريخ طبعا.
نعم.
بهذه الحالة إذا كان هناك يعني والواضح أن هناك يعني أنواع صواريخ إضافية، لأن دائما عندما بدأت المعركة من الواضح الأولى، ولكن فيما بعد كانت هناك ضربات قاسية تلقاها العدو الصهيوني، وإن كان عدد هذه الصواريخ قليل. وقد أبرز الإيراني من خلال يعني تجربتنا معه بهذه 12 يوم أنه أعد نفسه لمعركة طويلة الأمد. لذلك دائما عندما يكون هناك معركة طويلة أمد يعني أن هناك أنواع كثيرة من الصواريخ وأنواع إضافية من الصواريخ قادرة على تحقيق أهداف أكبر بكثير إلى يعني أن يأتي وقتها.
يعني حتى الصواريخ تكون
من نظرية العمل الطويل.
يعني حتى الصواريخ تكون مختلفة سيادة العميد هذه المرة ولم يكشفوا عنها، يعني لأن الإعلام الصهيوني الأمريكي يروج بأن إيران ستستنفذ صواريخها وستكون غير قادرة على إدارة المعركة. هل هذا الكلام صحيح من الناحية العسكرية؟ يعني أشرتم إلى هذه المسألة، يعني كانت تعد نفسها إيران لسنوات طويلة تتهيأ لمواجهة محتملة مع العدو الصهيوني.
يعني من الغباء أن يكون هناك سرديات. طبعا هناك هذه السرديات، هناك إعلام كبير ومتفوق لدى العدو الصهيوني والأمريكي الصهيوني أمريكي بشكل عام، ويساعده بعض الأعلام في منطقتنا إن كان عربيا أو غير عربيا على سردياته، وهو أصلا قد بث عدة أمور لتكون الصواريخ الإيرانية هي قليلة المؤثرة على العنق الصهيوني، لذلك يعني استنفاذها هو سهل من خلال يعني طول الطول. لذلك يعني قام بتحريض الإعلام أولا بالدعاية التي بثها أنه يريد استجلب بعض الصواريخ من باكستان. هناك كمان كذلك دعاية أنه قيم عدد الصواريخ ب2000 صاروخ، ويعني هذا كان هذه كانت دعابة أو مزحة يعني، لكن عند المحللين العسكريين أعتقد أن المحلل العسكري هو القادر على فهم كيفية. ومن الواضح أن يعني لا يمكن لدولة كدولة إيران اعتمدت على من صواريخ بدل الطائرات بسبب الحصار الذي كان مفروضا عليها طول فترة، وهي لم تبدع بالطائرات ودخلت على نظرية أن الصاروخ هو بدل الطائرة، أن يكون لديها فقط هذا الكم من الصواريخ، بل واضح أن هناك كم أكبر بكثير يعني. وربما بعض الأجهزة الاستخبارات الأمريكية قالت لدى إيران فوق 35,000 صاروخ من الصواريخ الفرد صوتية أو صواريخ متعددة المهام. معنى ذلك أن الدعاية التي كانت تحصل هي فقط تهويلية على الشعب الإيراني، على الجمهورية، على شعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. طبعا فيها عندما صرخ أولا هو يعني الإسرائيلي هو من طلب وقف إطلاق النار، لذلك هو من صرخ أولا بسبب التدمير الكبير الذي حصل في الكيان الصهيوني. وهنا فارق كبير ما بين العمق الجغرافي الكيان الصهيوني الذي تأثر كثيرا وأثر كثيرا على الجبهة الداخلية في الكيان الصهيوني.
نعم.
وهناك دراسات اليوم أن ترميم هذه الجبهة الداخلية من الناحية النفسية ومن ناحية السلوك يلزمها وقتا طويلا من الاستقرار. أعتقد أن أثر هذه الصواريخ وأثر العمليات الإيرانية كان أصعب بكثير مما يتصوره كان الصهيوني.
طيب.
والأمريكي.
سيادة العميد دعني يعني أتحدث وأشير إلى هذه النقطة، يعني ما أشرت إليها، يعني قرارات القوات المسلحة على تخطيط طويل الأمد قلتم إياها، يعني لا على ردود فعل آنية، ونظرية أو عقيدة يعني مبدأ المواجهة الإيرانية تكون على الصواريخ وليس التفوق بالطائرات نظرا للحصار. كيف تقارن أساسا بين القدرات القتالية الإيرانية بين اليوم وما قبل 45 عام أو أكثر من ذلك عند انتصار الثورة الإسلامية؟
نعم، يعني دائما كانت الدول من الغرب بشكل عام، الغرب دائما كان يزودها بنوعيه الاسلحه، هي اسلحه خرده تعتبر، او هي من الجيل الذي لا تستعمله الدوله الام الراعيه لهذه النظام. النظام الايراني يعني الملكي، النظام الشاهنشاهية في إيران السابق كان يتزود من الغرب بها بأنواع من الأسلحة، وكانت أسلحتها يعني أسلحة الجيش الإيراني لا يساوي بقدر على التحدي بقدراته الدول العظمى. اليوم من الواضح هذه الأجيال من الصواريخ أصبح قادر الجيش الإيراني على تحدي الدول الكبرى. دائما الدول الكبرى كانت يعني تزود الأسلحة بشكل أن لا يقوم يعني يزرع في نفوس الشعوب التفوق النوعي ما بين الراعي والرعية، كالدول المتوفرة اليوم كلها في منطقتنا. الجمهورية الإسلامية لإيران انطلاقا من عقيدتها يعني المتجذرة منذ 1400 سنة إلى اليوم، هي التي أعطت دافعا وحافزا للجمهورية الإسلامية في تطوير قدراتها بهذه هذه العملية التي حصلت ندية مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قدراتها العسكرية. حتى في موضوع التفاوض لا يمكن للإيراني بعد انتصاره اليوم أن يكون يعني دون المستوى المطلوب في الندية. كان يتصرف بالمفاوضات بندية، والإيراني أنه ندي بندية كيفيته من ناحية القدرات. اليوم واضح أن هناك قدرات كبيرة. الحرب الإيرانية العراقية يعني كانت أن كل الأسلحة التي كانت تأتي إلى إيران أو كانت متواجدة في إيران هي أصلا ليست من نوعية ذات أهمية وقادرة على استراتيجية، وخصوصا في حرب الـ8 سنوات. هذه المعارك التي كانت تحصل كانت دائما التفوق النوعي الإيراني بقدراته البشرية وليس بقدراته التسليحية. اليوم لا، هناك فرق كبير ما بين القدرات التسليحية التي كانت متوفرة قبل وما بعد حرب الـ8 سنوات واليوم، رغم الحصار الموجود، رغم الحدود، ورغم أن إيران تدرك تماما ما هي العقبات في ضد تطورها. الحصار الموجود هو أصلا من الدول الغربية، حتى كذلك هناك مصالح مع بعض الدول الشرقية التي لم تساهم أصلا في الإيراني حتى الآن. هذا انتقال نوعي لأي دولة يمكن أن تفكر ببناء قدراتها. أصبح من الواضح أنها غير قادرة على حتى لو بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. سابقا لم يكن هذا موجودا، كانت دولة كدول المنطقة بشكل عام وتساوي هذه الدول. تفضل.
نعم سيادة العميد، أشرت إلى مسألة المفاوضات، يعني لربما اليوم يتم الحديث كثيرا من هنا وهناك من قبل الأوروبيين، من قبل دونالد ترامب نفسه يقول على الإيرانيين أن يعودوا إلى المفاوضات، طبعا على الرغم من عدم الثقة بواشنطن بعد الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. يعني لا زالت إيران لربما أبقت يعني أبواب الدبلوماسية مفتوحة، ولكن بحذر تام لربما أو حسب الرأي العام الإيراني الذي الآن لا يقبل هذه المسألة، ولكن لم تسد وتغلق الأبواب تماما. حتى في أيام الحرب الوزير العراقي كان سافر إلى أوروبا يخاطب ويتحدث ويتفاوض مع بعض الأوروبيين والغربيين. كيف تنظر إلى هذه المسألة، عدم سد الأبواب؟ يعني لماذا تبقي إيران على الأبواب الدبلوماسية مفتوحة؟
دائما في إدارة الصراع الحل العسكري ليس هو الحل الوحيد، دائما هناك يعني خطوط جهد أخرى لتحقيق الأهداف، وأهم جهد خط جهد من جهود الدبلوماسي وهو يعني الرقم واحد في مسارات الجهود التي تحقق الأهداف الاستراتيجية للدول، وبعدها تأتي القدرات العسكرية. بالمبدأ موضوع إدارة الصراع بأن نسكر الأبواب ونغلق أبوابنا وأنا أقوى منكم ويجب عليكم الرضوخ كما يفعل الأمريكي اليوم. نعم. اليوم الأمريكي يعني هو دائما يستعجل تحقيق أهدافه، لذلك يخطئ في الكثير في تقديره للكثير من المواقف مع الدول العقائدية وخصوصا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخصوصا مع المقاومة الفلسطينية. مع هذه الحركات العقائدية لا يمكن استعجال تحقيق الأهداف بهذه السهولة، ورغم أن العقائد هو أصلا يبني قدرته على النفس الطويل ويحقق أهدافه بروية وحنكة. وطبعا بموضوع إدارة الصراع الدبلوماسية لا يجب أن تقفل أبوابها. نعم إيران بهذه الحالة وبعد هذه العملية التي حصلت في 12 يوم ينظر إليها الأمريكي اليوم في ندية، إن شاء الأمريكي أو أبى يعني. ولكن موضوع تسهيل هذه العملية تحتاج إيران إلى دعم طبعا دبلوماسي آخر غير الدعم الدبلوماسي الأمريكي. هنا نجد أن القدرات العسكرية هي في خدمة الدبلوماسية وليس العكس. طبعا بموضوع الحذر الإيراني هو صحيح ومنطقي، لأن الأمريكي والإسرائيلي فشلا ذريعا في تحقيق أهدافهما، رغم أنهم يتفوقون في السلاح الجو فوق الأراضي الإيرانية. يعني من الممكن أن الإسرائيلي والأمريكي بسبب هذا الفشل وبسبب كبريائهم وجاهليتهم وهيمنتهم على هذا العالم، يمكن أن يدخلوا إلى الصراع بأساليب أخرى قتالية، وربما يعني يدخلون في أهداف أو يريدون تحقيق أهداف مثل يعني استهداف بعض القيادات أو استهداف أهم قائد في الجمهورية الإسلامية حفظه الله. لذلك يعني أعتقد اليوم أن هناك سيناريوهات مطروحة في عسكريا لدى الأمريكيين والإسرائيليين بسبب فشلهم، لأقلها لتحقيق نصر صوري أو نصر وهمي أو صورة نصر على الإيراني. من هنا نرى أن حنكة إدارة الصراع لدى الإيراني هي أفضل بكثير من حنكة الصراع لدى العدو، إن
يعني
كان صهيونيا أو
سيادة العميد
أمريكيا.
يعني إذا أردنا أن نتحدث، وفي سؤالي الأخير، يعني ترامب يقول الأسبوع القادم ستكون جولة من المفاوضات في أوسلو ستعقد، إيران توافق على الحضور. هنا السؤال المطروح يعني بشقيه، هل إيران يعني هل واشنطن استجابت لشروط إيران فيما يخص ببعض الأمور حتى إيران لا تقبل بتصفير تخصيب اليورانيوم، أم أن هناك يعني مرة أخرى وهذه الدعوات تكون خديعة جديدة؟ كيف نفهم بالأمر بالتالي؟
لا طبعا، يعني نرجسية ترامب لا يمكن أن تتوقع ما يريد فعله في من خلال تصريحاته، لأن تصريحاته دائما تصطدم بالكثير من العقبات، وتأتي ويأتوا المستشارين إليه ليغيروا بعض تصريحاته أحيانا. يعني وحتى في دخوله العسكري باتجاه إيران، وهو يعني من أسباب إيقاف الحرب هي أنه من ضمن صلاحياته بالعمليات العسكرية أن يقوم الرئيس بعملية عسكرية ويأمر بعملية عسكرية محدودة وليس حربا كبرى، لأن الحرب الكبرى يجب عليها أن يدخل في مسار طويل لأخذ المشروعية الداخلية والخارجية، وبنفس الوقت يعني دراسة الموقف حتى في البنتاغون والكونغرس ومجلس الشيوخ. لذلك أعتقد أن من العمليات العسكرية، أعتقد أن اليوم الأمريكي طبعا نتائج المعركة كانت ليس لمصلحته، ولكن أريد أن أشير إلى مسألة مهمة في نتيجة دراسته واستطلاعه الجوي في عملية الرد على عملية الوعد الصادق 2 التي حصلت ضد الجمهورية الإسلامية، وتفاجأت الموجة الأولى من الطائرات بالقدرات الدفاعية الدفاع الجوي الإيراني، وكان هناك طائرات من جواء تسمى جلولر جي 7، وهي كانت تراقب أين هي الموجات المغناطيسية الخاصة بالرادار، واكتشفت نقاط الضعف لدى العدو الصهيوني ونقاط الضعف لدى الجمهورية الإسلامية، وقد زودت العدو الإسرائيلي بكل ما يلزم لكسر يعني القدرات الدفاع الجوي واحداث فجوة، وهذه الفجوة حصلت ويعني الجمهورية تعترف بذلك. اليوم نتيجة هذه العمليات التي حصلت، كذلك هناك مسألة اليوم تقييم هذه العملية وتقييم العمل العسكري الذي حصل، و عرفوا ما هي نقاط ضعفهم وما هي نقاط قوتهم، ويحاولون معالجة نقاط الضعف الخاصة بالعملية العسكرية التي حصلت. ولكن ما يجب الإشارة إليه والتأكيد عليه أن الجمهورية الإسلامية أصلا يعني كذلك تعمل على ترميم فجوة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى يعني كذلك تحصين نقاط الضعف الخاصة بعد هذه العملية. وأعتقد أن أن الطرفين يفكران بنفس الطريقة في إدارة المعركة وإدارة الصراع.
نعم.
لذلك اليوم الأمريكي لا يمكن الوثوق به أنه
مهم.
يريد التفاوض. اليوم هو لا يريد التفاوض، يريد استسلام كل هذه الشعوب في هذه المنطقة. مشروعه أصبح واضح، مشروعه هو شرق أوسط جديد، اتفاقية عبر الاتفاقية الإبراهيمية، يريد تسييد الإسرائيلي على هذه المنطقة. لا يمكن تمرير الاتفاقيات الإبراهيمية، ويوجد في هذا العالم دول عقائدية وإسلام
نعم.
سياسي كالجمهورية الإسلامية في إيران، الإسلام السياسي الشيعي والإسلام السياسي السني الذي المتمحور في مكان آخر،
أحسنتم.
وحتى هذا أحد أن يقول لا لتسييد إسرائيل على هذه المنطقة،
جزيل
حتى
الشكر لكم
تركيا
والامتنان.
يضم
نعم.
مجال العمل العسكري الأمريكي.
سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي والعسكري، كنتم معنا من بيروت، شكرا جزيلا على هذا الحضور في هذه الدقائق، بارك الله بكم.
أهلا وسهلا بكم.
شكرا جزيلا.